في أن يشارك المغرب وغيره من الدول العربية في إعادة إعمار العراق. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن زباري الذي وصل أمس إلى مراكش للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة 77 وأجرى محادثات مع نظيره المغربي محمد بن عيسى، نقلت عنه قوله إن العراق سيكون أكبر ورشة في المنطقة وربما في العالم. وقال الوزير العراقي إنه أجرى محادثات مع المسؤولين المغاربة بشأن مسائل سياسية وأمن العراق الذي يمر حاليا بفترة خطيرة ودقيقة، مشددا على تأثير وحكمة المغرب على الساحات العربية والإسلامية. وأوضح زباري إن جولته في العديد من دول الخليج وأوروبا تهدف إلى طمأنة الأسرة الدولية بأن العراق الجديد سيحترم المبادئ الدولية وسيعيش في انسجام مع الدول العربية الشقيقة. ومن جانبه أكد بن عيسى على أن المغرب سيقدم مساهمته لكل مبادرة تندرج في سياق دعم إعادة إعمار العراق واستعادة سيادته. أقر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد نشر كتيبة إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا في العراق اعتبارا من الشهر المقبل. وقال مصدر في البنتاغون إن رامسفيلد أقر تمديد نشر كتيبة محمولة جوا أخرى للإبقاء على القوة العملياتية للجيش الأمريكي في العراق في النصف الأول من العام 2004. وتندرج هذه الإجراءات التي من شأنها أن تزيد عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق بنحو 2000 جندي في إطار برنامج تبديل القوات. قال بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق إنه نجا من محاولة اغتيال في البلاد في أوائل كانون الأول الجاري. وأضاف بريمر للصحفيين لدى سؤاله عن تقارير إعلامية أفادت بأنه نجا من محاولة اغتيال قائلا: نعم هذا صحيح، إلا أنني لا أزال على قيد الحياة لحسن الحظ وها أنا ذا أمامكم. قال شهود أن انفجارا وقع في منزل تابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن محسن الحكيم أحد المسؤولين في المجلس قوله إن الانفجار أدى إلى مقتل امرأة وجرح 8 أشخاص آخرين من أفراد 3 أسر. كانت المجلس قد قام بإسكانها في مبادرة منه لمساعدة العوائل الفقيرة، مضيفا أن أزلام النظام السابق قاموا بتفجير عبوة ناسفة تم التحكم بها عن بعد في أحد مقرات المجلس الأعلى في حي الجهاد ببغداد. ومن جانب آخر ذكر سكان من منطقة أبو غريب ببغداد أن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل يتكون من عدد من شاحنات الصهاريج الخاصة لنقل الوقود والذي كانت ترافقه قوات أمريكية للحماية، وأسفر الانفجار عن احتراق إحدى الشاحنات وإصابة سائقها بالجروح. أعلن وزير العدل العراقي هاشم الشبلي أن الرئيس المخلوع صدام حسين يجب أن يحاكم داخل العراق من قبل محكمة عراقية على يد قضاة عراقيين. وأضاف الشبلي في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي قائلا: نرفض المطالبة بمحاكمة الرئيس السابق صدام في محكمة دولية ونشدد على ضرورة محاكمته في داخل العراق. وأوضح أن القضاة العراقيين يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال ما يؤهلهم لإجراء مثل تلك المحاكمات للذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي. أصدرت اليابان اليوم أوامر إلى أفراد من سلاحها الجوي بالاستعداد للتوجه إلى الشرق الأوسط في خطوة تمثل بداية مساهمتها بقوات عسكرية لدعم إعادة بناء العراق. وأمر وزير الدفاع الياباني شيجيرو إيشيبا فريقا من السلاح الجوي بالتوجه إلى الكويت في 26 من كانون الأول أو بعده في إطار خطة لإرسال قوات إلى العراق لقيادة أكبر وأخطر مهمة عسكرية يابانية في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع إن موعد مغادرة الفريق أو حجمه على وجه التحديد قد لا يعلنان لأسباب أمنية. دان المرشد الروحي للشيعة في لبنان محمد حسين فضل الله الهجمات ضد المدنيين والشرطة في العراق واصفا إياها بأنها إرهاب وليست مقاومة. وقال فضل الله بهذه المناسبة: أننا نستنكر بشدة الأعمال الإرهابية ضد المدنيين العراقيين وقوى الشرطة، سواء كان ذلك من خلال قوات الاحتلال أو فصائل الإرهاب. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العراقية. نواصل معا بقية برامجنا.
من إذاعة عراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات برامجنا لهذا اليوم، حيث أقدم لحضراتكم في مستهل الساعة الثانية عرضا لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة تناول آراء محللين سياسيين بشأن تأثير اعتقال صدام حسين على شدة الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف. بعدها تستمعون إلى تقرير أعده مراسل إذاعة العراق الحر في باريس تناول الأسباب التي تدفع بمسلمين شباب فرنسيين إلى التطوع لمحاربة القوات الأمريكية في العراق. مستمعي الكرام، أبدأ أولا بعرض تقرير يحاول الإجابة على سؤال فيما إذا كان اعتقال صدام سيوقف أو يقلل من الهجمات التي تستهدف قوات التحالف في العراق. لفت المحرر في قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة فالنتينا سميتا أنه رغم اعتقال صدام منذ يوم السبت الماضي إلا أن الهجمات ما زالت تتواصل ضد القوات الأمريكية. وكتب في تقرير بعنوان مع اعتقال صدام حسين ما زالت الأسئلة مستمرة عمن يقف وراء الهجمات، كتب أن بعض المحللين راحوا يشككون في أن مسؤولين سابقين في النظام المخلوع يملكون التأثير أو القدرة الكافية على قيادة حرب العصابات ضد قوات التحالف. المحرر في قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة يلفت أيضا إلى أن عملية إلقاء القبض على صدام لم تكن على ما يبدو ذات تأثير واضح على الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف في العراق، ويشير في هذا السياق إلى عدد من العمليات التي قتل فيها جنود أمريكيون بالإضافة إلى اغتيال ممثل المجلس الأعلى للثروة الإسلامية في بغداد سيد مهند الحكيم يوم الأربعاء الماضي، وهو ابن عم الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق سيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثروة الإسلامية في العراق. ميتا يشير أيضا إلى العمليات التي نفذت يوم الاثنين الماضي بعد يومين من اعتقال صدام، حيث أدى انفجاران منفصلان لسيارات مفخخة أديا إلى مقتل 9 أشخاص، فيما قتلت القوات الأمريكية 11 مسلحا عراقيا حاولوا نصب كمين ضد قوات التحالف شمال العاصمة العراقية. تقرير إذاعة أوروبا الحرة يشير أيضا إلى أن القوات الأمريكية والمحللين السياسيين لا يعرفون بالتحديد من الذي يقف وراء هذه الهجمات، لكن الجيش الأمريكي يشير غالبا إلى أن عزة إبراهيم الدوري وابن أحمد بالإضافة إلى هاني عبد اللطيف تلفاح هم المسؤولون والمنظمون الرئيسيون للهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف. لكن المحرر فالنتينا سميتا ينقل عن مدير إذاعة العراق الحر في براغ ديفيد نيوتن أنه من الصعب الاعتقاد بأن الدوري هو الذي ينظم هذه العمليات.
It's hard to believe. I mean, he was always known in Iraq as the non-entity, the weak number two that a
من الصعب الاعتقاد بذلك. أقصد إن عزة الدوري معروف على الدوام في العراق بأنه شخص هامشي ونائب ضعيف من النوع الذي يفضله صدام. وقد قام عزة الدوري بطبيعة الحال بتنفيذ بعض المهام، لكن عندما تصبح الأمور أكثر تعقيدا يلجأ صدام في الغالب إلى أشخاص آخرين أكثر قسوة ووحشية.
ويضيف التقرير أن نيوتن يرجح أن يكون هاني عبد اللطيف تلفاح وراء العمليات الهجومية.
He's close to Saddam. Saddam's uncle and it was his stepfather Khairallah Tilfah was.
عبد اللطيف كان قريبا من صدام، وخير الله تلفاح هو الذي تولى تربية صدام، وكان شخصية مؤثرة في حزب البعث والدولة آنذاك، وكان محافظا لبغداد، ولكن نجمه خبى بشكل تدريجي بسبب حالات الفساد الكثيرة التي ارتبطت باسمه. ومع ذلك خير الله تلفاح كان خال صدام وحل محل والده، ولهذا فإن أي شخص من عائلة التلفاح لابد أن يكون مقربا من صدام.
في المقابل يرى بعض المحللين بأن حرب العصابات ضد قوات التحالف أصبحت الآن واسعة، وليس من الوارد أن تكون مقصورة على الحلقة الضيقة المحيطة بصدام. وفي هذا السياق ينقل التقرير عن يحيى سعيد من قسم العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة لندن بأن اعتقال ما تبقى من مسؤولي النظام المخلوع من الذين وردت أسماؤهم في لائحة 55 المطلوبين لدى قوات التحالف، والذين بقي منهم 13 مسؤولا لم يلقى القبض عليهم، يقول أن اعتقالهم ربما يؤدي إلى تراجع شدة الهجمات ضد القوات الأمريكية لكنه لن يؤدي إلى توقفها.
I think the guerrilla war, there are many strands in the guerrilla war. أنا أعتقد بوجود أطراف عديدة تشارك في حرب العصابات في العراق، وربما الطرف الأهم فيها هم عناصر من فلول حزب البعث. ومن الوارد أيضا أن يكون مسؤولون ليسوا برتب عالية من الجيش العراقي أو في حزب البعث يقودون هذه العمليات. لهذا فإن اعتقال مسؤولين سابقين رفيعي المستوى لن يكون كافيا لوقف العنف.
يحيى سعيد يضيف أيضا أن من بين الذين يقفون وراء الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف هناك مقاتلون إسلاميون وزعماء عشائر يشعرون بالمهانة من وجود قوات الاحتلال في العراق، بالإضافة إلى مجرمين عاديين.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
زين لو صار مثل الجمرة بعيونا هناك من تحزن يفرحونا شو تقول من الحزن لو صار مثل الجمرة بعيونا وين نشوف ناس هناك من تحزن يفرحونا وين تروح من تشتاق وتسرب روحك الأشواق وين تروح من تشتاق وتسرب روحك الأشواق ويصير الحنين بحور ما بينك وما بيني يا مسافر تعال هنا ما ريدك تجافيني أفرش بالقلب وارتاح وتغطى برمش عيني أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليا أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليا وخافا من تعيش هناك تنسى بينك وبيني.
مستمعين الكرام، في سياق متصل يحاول مراسلنا في باريس شكل الجبوري البحث في الأسباب التي تدفع شبابا فرنسيين مسلمين إلى التطوع لمحاربة القوات الأمريكية في العراق، ويستطلع لهذا الغرض آراء عدد من الشباب في باريس.
شددت فرنسا في الأيام الأخيرة من إجراءات خطة الطوارئ المسماة فيجيبيرات المعمول بها منذ أحداث أيلول 2001، وذلك في ضوء معلومات استخبارية تقول باحتمالية تعرض مصالحها ومنشآت الدول الحليفة على أراضيها لأعمال إرهابية تنفذها عناصر متطرفة محسوبة على القاعدة أو غيرها، وهي الإشارة الكافية لتشديد إجراءات المراقبة والمتابعة للخلايا النائمة والفاعلة ذات صلة بالتيار الإسلامي المتطرف. هذا التيار الذي تتداخل فيه العناصر الفرنسية والأجنبية من ثبت أو يشك في انتمائها لهذا التيار بعد تجربة أفغانستان والشيشان وغيرها. وتختلف الآراء حول السبب الذي يدفع بالشباب الفرنسي من أصول عربية وفرنسية في الانتماء لهذا التوجه المتطرف بهوياته المختلفة، مما دفع إذاعة العراق الحر لاستطلاع وجهات نظر عديدة تتفق في نهاية المطاف على خضوع هؤلاء الشباب لعمليات غسل دماغ منظم تقوم بها عناصر متطرفة بما يحقق لها أهدافها دون الاكتراث لما يلحق بالإسلام كدين ومعتقد من ضرر بالغ بسبب ما ينفذ باسمه جزافا. وفي هذا يقول المهندس الفرنسي من أصول جزائرية محمد بن عيسى:
أعتقد أن العملية تنطلق أهداف سياسية متنوعة، وفي هذا الموضوع الذي يشغل الساحة الفرنسية في الوقت الحاضر تستطيع القول بوجود منظمات مختصة تعمل على غسل أدمغة الشباب تحقيقا لأهدافها فقط. يكون هؤلاء الشباب أبرياء كلهم يقعون في الفخ بشكل أو بآخر، وفي هذا تتداخل عوامل اجتماعية أيضا، حيث الكثير من الشباب المولودين في فرنسا يعانون في عقد كثيرة تستغلها المنظمات لتحقيق أهدافها.
وما هو الحل في نظرك في ظل هذا الوضع الذي يعاني منه الفرنسيون والمسلمون على حد سواء، كون القضية متداخلة في أهدافها وبرامجها، وهي قضية تشغل أيضا الرأي العام العربي والمسلم والفرنسي على حد سواء؟
ضرورة قيام المؤسسات الدينية والسياسية بتوضيح الحقيقة لهؤلاء الشباب لكي لا ينجح المتطرفون في تحقيق هدفهم المتعلق بتوظيف الإسلام خدمة لأهداف تسيء إلى مبادئ هذا الدين الحنيف. فالقضية خطيرة على مستقبل أبنائنا وتقاليدنا.
أما المتخصصة الاجتماعية والصحية كريستين دوباش فلها وجهة نظر أخرى توجزها للإذاعة:
يا دو كاتيغوري دو بور، يا لي بور كي ميلانج تو اي يا لي بور كي فيل فينير انتغريست. بوركوا؟ باسكو لي بور كي فيل فينير انتغريست اون سيرفي سي ان فرانس كي افي بليزيور انوماني يا اي بليزيور ليبرتي يا اي ترو دو ليبرتي انتر لي باكس.
هناك فئتان من هؤلاء الشباب، الأولى تريد الحصول على أي شيء وبأسرع وقت، والثانية المستعدة لركوب موجة التطرف. وأصحاب هذه النظرية يستفيدون من عدم التجانس والحرية المبالغ فيها في فرنسا، التي تسمح بممارسة كل شيء بدءا من الانحراف الأخلاقي وانتهاءا بارتكاب كل الموبقات باسم الحرية، التي غالبا ما تقود شبابنا ومع الأسف إلى الخلط بين الدين والنوازع الشخصية المسيسة بأشكال متضاربة وغير منطقية. أما عن اندفاع الشباب وإمكانية معالجة هذه الظاهرة من عدمها أو احتمالات تعرضها لتطرف أشد خطورة على المجتمع بشكل عام، فتقول كريستيان دوباش:
Les gens qui leur bourrent le mot entre guillemets, ce sont ceux qui ne comprennent rien, qui mélangent religion et intégrisme. Que veut dire intégriste? Intégriste veut dire tuer, tout simplement. On mélange tout aujourd'hui. Ces jeunes-là aujourd'hui, quand ils voient des jeunes entre guillemets beurre, filles, faire n'importe quoi, n'importe comment, la liberté.
إن الخلط بين الإسلام ومبادئه المتسامحة وبين الشعارات المرفوعة بالضد من ذلك يقود إلى التطرف، الذي أفسره توضح هذه المتخصصة بالنزوع وبلا مبرر إلى القتل وتجريم الآخر، وهذه قضية بعيدة عن الإسلام حتى وإن غلفت بذلك. وهنا يأتي الدور المنظم والأخطر، حيث تستفيد مجموعات لا تفهم معنى التسامح، تستفيد من الوضع المرتبك لهؤلاء الشباب سواء كانوا عرب أو فرنسيين أو غيرهم ممن يعتنقون الإسلام، فتبدأ عملية تنظيمهم بطريقة مدروسة تحولهم إلى قتلة بكل معنى الكلمة، وهو ما يشكل إساءة حقيقية للإسلام. ينبغي على المنظمات المعتدلة ومعها أمة الجوامع والعوائل إلى الوقوف بوجهها، لكن ومع الأسف توضح كريستيان دوباش فإن هذه الحلول ما زالت مغيبة بحكم التراخي في المسؤولية الاجتماعية والإنسانية، مما سيبقي على هذه الظاهرة طالما اقترنت بعض جوانبها بالاستفادة من الحرية غير المنضبطة المعمول بها في فرنسا. فشبابنا لا يعرفون الحد الفاصل بين الحرية الشخصية العقلانية ودرجات تقاطعها مع حريات الآخرين والمجتمع بشكل عام، وعليه فإن الحل يتمثل بالعودة إلى الإسلام الذي لا يعني القتل، وهو قبل ذلك بعيد عن التطرف القائم حاليا على حد قولها. والاستكمال هذا الموضوع وإعطائه جانبا آخر من وجهة نظر الشباب، وبحكم التقارب في العمر واختلاف الاهتمامات، تنظر الشابة منى كانوني لهذه الظاهرة من زاوية أخرى تقول فيها:
Donc moi je pense que les personnes, en fait les jeunes qui se dirigent vers l'intégrisme, c'est suite à un manque de confiance. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de but, qui ne sont pas intégrés dans la société et qui ont besoin d'avoir confiance en eux et de se battre pour une cause. Eux ils pensent que c'est vraiment une bonne cause, sachant que l'intégrisme ne rime pas avec l'islam.
إن الشباب الذي يختار طريق التطرف ينقصه أولا الثقة بالنفس وغياب الهدف بعد أن فشلوا في الانتماء الحقيقي إلى المجتمع الفرنسي، لذلك يحاولون التغطية على ذلك من خلال القيام بأعمال انتقامية تمثل أبشع صور التطرف، محاولين ربط ذلك بالدفاع عن قيم الإسلام، وهي مفارقة غريبة للغاية في الإسلام. توضح هذه الشابة الذي نعرفه لا يمت إلى هؤلاء بأي صلة مهما حاول التظاهر بعكس ذلك. وهنا فإن كل هذا التوجه غير الملتزم بالتأكيد له انعكاسات على أمور داخلية وأخرى تمثل وجهات نظر مسيسة تقوم بها منظمات بهدف استدراجهم صوب تحقيق أهدافها بعد التأثير عليهم نفسيا ومعنويا، وبالتالي تحويلهم إلى وحوش بشرية لا تعرف غير القتل والدمار، وهي نتيجة طبيعية لكل فاشل يريد أن يرمي بإخفاقاته الحياتية على حبال الآخرين حسب وصفها. أما كريمة الجزائري فهي تتفق مع كثير من الآراء التي قيلت لحد الآن، لكنها أيضا ترى الأمور من زاوية أخرى تجزها للإذاعة بالقول:
aider tous les musulmans, ils pensent, voilà, aider les musulmans à, je sais pas moi, faire quelque chose de bien, tuer des gens qui pensent que ce sont des gens pas bien, alors que non, pas du tout, je sais pas, c'est...
Non, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont l'impression de... Ils veulent faire une guerre sainte, mais dans le monde.
لا أعرف تقول هذه الشابة، إنهم يريدون قتل الناس، إنهم يحاولون التعامل مع القضية على أساس إنها دفاع عن الإسلام. أنا لا أعتقد ذلك، إنها مفارقة غريبة. فهؤلاء الشباب يشعرون بضعف حقيقي ليس في الشخصية فحسب، بل أيضا بقدرة رفض الرأي الآخر، ولأنهم ضمن هذه الوضعية غير المتجانسة فإنهم يقعون فريسة سهلة لأولئك الذين يشرفون على تنظيمهم، كأن يقال لهم أنكم ستصبحون شخصيات مهمة وأصبح هذا قضية، وسيتحدث المجتمع عنكم بفخر. وإذا ما عرفنا الوهن العام في ذهنية هؤلاء توضح كريمة، علينا أن لا نستغرب تحولهم إلى متطرفين لا يهمهم من الحياة دون ذكر أسمائهم، حتى وإن جاء ذلك من خلال اعتبارهم مجرمين من قبل الأصحاء في مجتمعنا. ومن هنا فإني أعتقد توضح هذه الشابة بأن الظاهرة ستبقى بل وتزداد شراسة طالما ظل شبابنا يفضلون قارعة الطريق على الحياة الاعتيادية التي فيها من الالتزام الأخلاقي ما يفوق كثيرا توجهاتهم الآنية ذات الصلة بطبيعة تركيبتهم النفسية غير المستقرة، والتي غالبا ما يتداخل فيها الاستثناء في كل شيء. بعبارة أخرى، التدين المسيس ومعه الاتجار بالمخدرات بل وحتى تناولها. وهل بعد ذلك ما يسمح لهؤلاء بتفسير قيم الإسلام وفق الطريقة التي يتداولون بها؟ تتساءل هذه الشابة قبل أن تجيب. أعتقد أنهم مرض اجتماعي ينبغي استئصاله. قد تعطي هذه الآراء صورة واقعية أو على الأقل حلقة متقاربة للعلاقة بين التطرف والفشل الحياتي للقائمين عليه، وهو ما يفسر كثرة المنساقين وراء هذا التوجه الغريب في طباعه وأهدافه. لكن الدكتور النفساني الفرنسي جان كلوز ماثييه يضيف على ذلك رأيا آخر، لكن دون أن يقبل تسجيل صوته بحجة أن نظراته المتقطعة لا يمكن فهمها عندما تبث على موجات الأثير. وفي رأيه أيضا الذي مفاده، أنا يقول ماثييه لست متطرفا في أي شيء سوى في معارضة قتل الناس باسم الدين أو الأعراف السياسية المريضة التي يستعصي علاجها. ومن هنا فإني أجد نفسي مشدوها أمام تنامي هذه الظاهرة سواء في فرنسا كما تشهد على ذلك معسكرات غوانتنامو أو الشيشان وأفغانستان والعراق اليوم أو غيرها من دول العالم. فقبل 15 سنة مثلا لم يخطر ببالنا الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من فاجعة. أبطالها شباب غيبوا أنفسهم قبل أن يجربوا معنى الحياة المستقيمة. أقول، يوضح هذا الدكتور المتخصص، قبل 15 سنة عايشت كل الأجناس ولم ألحظ عندهم روح التطرف القائمة حاليا، ربما لأن رفاق الأمس كانوا أكثر احتراما للثوابت الإنسانية وأكثر خجلا من الخروج على المألوف، عكس الحال هذه الأيام. فالمدارس تهجر بوقت مبكر، والحساب الاجتماعي شبه مغيب، يضاف إلى ذلك ضعف الدور الإرشادي الحكومي الذي تحول إلى فوضى اجتماعية عندما بات الأب لا يقوى على معاقبة ابنه بسبب الحرية الزائدة عن حدها. يضاف إلى ذلك، والكلام للدكتور ماثييه، تفشي ظاهرة التقبل لأي فكرة تعجل بالشهرة الإيجابية أو السلبية. وهنا أعتقد بأن تكاثر أفلام الرعب بشكل غير متعارف عليه لعب هو الآخر دورا في تنامي ظاهرة العنف التي تقود إلى التطرف في السلوك، وبالتالي تطبيق ذلك ميدانيا، مما يعني أن المجتمع والدولة والعائلة كلهم أمام مسؤوليات واحدة: الفشل في تعميق الفكر العلماني المتسامح غير اللاغي لمعتقدات الآخرين المنضبطة على حد قوله. الإرهاب، التطرف، الشهرة المكتسبة، عناوين براقة قد يؤدي الإكثار من تداولها إلى جذب الأنظار إليها من قبل شباب يفضلون السير في عكس اتجاه الحقيقة، فنجدهم وقد وقعوا في الفخ صدفة أو عن سابق قصد، والنتيجة واحدة، إنهم آفة اجتماعية لا يمكن معالجتها بالقبول بالأمر الواقع. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعي الكرام، بعد تقرير باريس الذي بحث في الأسباب التي تدفع بشباب مسلمين فرنسيين إلى التطوع لمقاتلة الأمريكيين في العراق، هذا مراسلنا في بغداد فلاح حسن يتناول ظاهرة انتشار نوعين من الأقراص المدمجة السيدي. يحتوي النوع الأول على نداءات ومؤثرات صوتية تدعو إلى مواجهة القوات الأمريكية، بينما يحمل النوع الآخر من الأقراص المدمجة شعارات ودعوات تنادي بمحاسبة صدام والاقتصاص منه. كما رصد مراسلنا في بغداد انتشار عدد من النكات التي تسخر من صدام حسين ومن الطريقة التي تم بها إلقاء القبض عليه.
ردود الأفعال في الشارع العراقي على اعتقال الرئيس المخلوع صدام حسين تفاوتت في طريقة التعبير عنها، فبين التظاهرات التي خرجت معلنة عن فرحها والأخرى المطالبة بالثأر، هناك جانب آخر تمثل في طرح أقراص ليزرية، قسم منها يدعو لتعزيز الهجمات على القوات الأمريكية، وآخر يطرح السخرية اللاذعة التي لا تخلو من التشفي، وآخرون ابتدعوا نكات تسخر من الطريقة التي ألقي بها القبض على صدام. باعوا الأقراص الليزرية، انتعش سوقهم، وباتوا يتفننون في اصطياد زوايا تستميل المحب والمعارض لصدام.
انتم مستفيدين من هذه اللعبة يعني كبائعي للسيدي؟
احنا حتما اي حدث يحدث هسه بالعراق ويروجوا له اصحاب المونتاج نستفاد منه، لانه لا تنسى كل شخص يريد يفهم الواقع ويفهم اللي صار ويريد يطلع، فحتما يصير رواج على هذا الشيء، طلب على فضائح صدام وطلب على مدائح صدام او بطولات صدام خلينا نقول، لكن الطلب على بطولات صدام ومدائح صدام ما يناسب كنسبة مئوية، ما يناسب الطلب على فضائح صدام.
أحد الأقراص التي حصلنا على نسخة منها، وكما أشار علي البائع إنه ممنوع، وذلك لأنه يدعو لمقاومة الأمريكان وحمل اسم جحيم الأمريكان، ويعرض لصور عن الهجمات التي طالت قوات التحالف، ثم يعرض لبيان صادر من جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة أنصار السنة، يدعو فيه هذا البيان إلى الجهاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى تأسيس هذا الجيش كضرورة لإقامة دولة إسلامية سلفية.
أما بعد، فمن المعلوم أن الجهاد في العراق أصبح فرض عين على كل مسلم بعد أن صاد العدو الكافر على أرض الإسلام، وإن الذين رفعوا لواء الجهاد المبارك هم أهل السنة والجماعة، أهل التوحيد واتباع السلف، وقد تحركوا ابتداء بجماعات كل من منطقته من تلقاء أنفسهم، يستمدون برنامجهم الجهادي وأوامرهم من توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية، وكان فيهم أهل علم ودعاة ومقاتلون عسكريون، ولما كانت المهمة عظيمة والأمر جلل يتعلق بمصير أمة.
ومن الجانب الآخر، هناك أقراص تعود إلى الطائفة الشيعية تندد بالرئيس العراقي وتذكره بالمقابر الجماعية. حين يتناقل عدد آخر من المواطنين مجموعة من النكات تسخر من الصورة التي ظهر بها صدام بلحيته وشعره الطويل، ومرددين لعدد من الأهازيج.
كان لما أجوا على صدام حسين ولزمه ورفع يده اللي فوق، فلزمه وصلوا يمه لزمه من يده، فباع عليهم هو ضحك قلهم عافية.
ولك والله دجهاي طلع صدام فيلم، بس لبس قبوط أحمر ويصير بابا نويل، يمكن بابا ما يخطيه حتى ما راح يطلع السنة، يخاف بدل ما يونس الجهال انه راح يخلصهم انه برا يمكن يسجنونه عبال صدام شرد من السجن. البعثيه يتونسون طبعا يخذون باب النويل يقولون هذا صدام كذا ما مسجون والله. صارت يعني نكات صارت فلس على صدام والله العظيم. الناس قد ما مشلوع قلوبها. واحد كاتب على الحائط صادوك وانت النشر يا غراب والنشر ينصاد من منقاره. شلون جروا جر من منقاره؟ والله خبك واحد خربني ضحك كاتب له بيد يقول رحم الله يقول انا ما اشتيبوش بس انا يعني هذا انقذني. كتب له بيت شعري قال رحم الله بطن نقلتك يا بوش خليت الرفاق تنام ويا الهوش.
الإعلامي حسن كامل تحدث لإذاعتنا عن أثر هذه الأصوات المنبعثة من الأقراص الليزرية في تشكيل الصورة الذهنية.
يعني يستطيع الصوت أن يخلق صورة ذهنية عند المتلقي. المتلقي يستجيب للصوت بشكل يعني يقع في إطار أو في دائرة التأثير نفسها. بس عملية تشكيل الصورة الذهنية ماديا عند المتلقي تعتمد على يعني الخلفية الثقافية، المدركات، الوضع الاجتماعي، في تحديد نوع الاستجابة ومدى يعني أو رسم التضاريس المادية للصورة الحسية التي تلقاها عبر الصوت. يعني الآن عندما نجد مجموعة من الناس متجمهرة حول واحد من هذه الكاسيات التي تحدثنا عنها، يعني الكثير منهم قد يكون له رأيا مخالف تماما بالأمور التي تطرح في هذه الكاسيات، لكن السلوك الجمعي اللي يمثل الحشد المعبر عنه بالمجموعة من الناس الواقفة تستمع إلى هذا الكاسيات راح يخلي هذا المتلقي المقصود اللي حددنا أولا يعني يستجيب طبقا لقوانين السلوك الحشد. يعني هذه مسألة معروفة، لكن عملية خلق الصورة داخل الذهن يعني كل واحد من هؤلاء المتلقين المتحلقين حول الكاسيتات كل واحد يرى الصورة حسب المدركات والخلفية الاجتماعية والمستوى التعليمي إلى آخره.
أعزائي المستمعين، وآخر ما يتناقله المواطنون العراقيون إن العملة العراقية الجديدة ستصدر وأيضا تحمل صورة صدام، ولكن هذه المرة بلحيته الكثة وشعره الطويل.
فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة.
العراق في أسبوع، برنامج يعده ويقدمه سالم مشكور.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حصيلة هذا الأسبوع من الأحداث والتطورات التي كان أهمها اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين قرب تكريت وعرض صوره بشكل أثار نوعين متباينين من المشاعر، كما استمر الجدل حول محاكمة صدام حسين وطبيعتها ومكانها فيما تبرع محامون عرب للدفاع عنه. وأواخر هذا الأسبوع صدرت تحذيرات من زعيم كردي عراقي هو مسعود البرزاني باللجوء إلى ما اسماها خيارات أخرى إذا لم تقر فيدرالية عراقية على أساس قومي. أهلا بكم. أعزائي المستمعين، غطى خبر اعتقال صدام حسين هذا الأسبوع على ما عداه من تطورات الوضع العراقي، ففي مساء السبت الماضي وضعت نهاية للجدل الدائر حول مكان صدام وإمكانية القبض عليه بعد أن وجد في حفرة داخل أرض مزرعة قرب تكريت. وصباح الاثنين كانت مشاهد صدام التي عرضت بشعره الطويل ولحيته المطلقة صدمة ثم فرحة لدى قسم كبير من العراقيين، فيما تحرك البعض في مناطق أخرى منددين باعتقاله. الكثير من العرب سياسيين ومثقفين اعتبروا القبض على صدام حسين وعرض صوره إهانة للعرب عموما وللعراقيين خصوصا، فيما أعلنت أوساط حقوقية عربية استعدادها للدفاع عنه لدى بدء المحاكمة. وبالفعل بدأت نقابة المحامين الأردنيين استعداداتها لهذا الدفاع. حول هذا الموضوع سألت الصحفي الأردني باتر وردم عن رأيه في هذه المواقف ومدى تأثيرها على الشارع العراقي.
والله للأسف يعني قد يكون التقييم سلبيا في الشكل العام. البعض من أسميها الميليشيات الإعلامية العربية المؤيدة للنظام العراقي السابق تحاول تسويق مقولة يعني أن اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين بهذا الشكل هو يعتبر إهانة ونوع من الضربة للأمة العربية. فهذا الشيء يعني قد يكون أيضا هو نفس المقولة تمثل يعني إهانة نفسها، لأنه لا يجب الضرورة أن يكون رمز الأمة العربية هو الرئيس العراقي السابق، يعني لأنه في حال أنه اتفقنا على أنه الرئيس صدام يمثل رمزا فالأمة فهو أيضا يمثل رمزا للطغيان والديكتاتورية. بالتالي فان هذا يعني انه نقول بئسا لهذه الامه التي تختار رموزا كهذه. انما ايضا اريد ان اضيف انه للاسف الاعلام العربي دائما والثقافه العربيه السائده حتى كمان في الشارع العربي تتعامل مع خيارات اما الطغيان او الارهاب او الاحتلال والاستلاب كانها فقط خيارات وحيده امامنا، ولا يوجد تعامل مبدئي مع خيار الديمقراطية واحترام حرية الشعوب. وأنا كنت أيضا جدا مستاء من كون أنه وسائل الإعلام العربية وأيضا في الأردن وفي دول أخرى لم تكن تملك الحساسية الكافية للتعامل مع أو للتعاطي مع معاناة الشعب العراقي تحت حكم صدام وحزب البعث، وبدأ وكأنه يعني كل هذه المعاناة والآلام والدموع والدماء لا تمثل أي شيء بالنسبة للشارع العربي الذي كان يرى في صدام رمزا له.
أستاذ باتر، وفي هذا السياق تأتي حملات التي يشنها عدد من السياسيين والمحامين تحديدا، عمل تجمعات حقوقية من الآن والتحضير للدفاع عن الرئيس العراقي، يعني على ماذا ينطوي هذا التحرك وكيف ترى تأثيره على العلاقة بين العرب والشعب العراقي مستقبلا؟
بكل تأكيد ستكون النتائج سلبية. أنا في الواقع أتمنى أن أقول شيئا للأخوان في نقابة المحامين وفي الأردن أو غيرها، أنه عندما تدافعون عن الرئيس العراقي فإنكم سوف تدافعون عنه أيضا تحت مظلة الاحتلال الأمريكي، لأنه حتى وصلكم إلى بغداد وأي مكان آخر بمحاكمة للدفاع عن الرئيس العراقي القوات الأمريكية هي وحدها التي سوف تحميكم من غضب الشارع العراقي، والذي ساعتقد بأنه أي دفاع عن شخص يعني تسبب في كل هذه الكوارث على شعبه بمثابة عدم اهتمام بمعاناته ومثابة أيضا طعنة للشعب العراقي. وأيضا بالنسبة لأحزاب يعني أحزاب ونقابات يعني عربية وهذا تدعي المعارضة وتدعي أيضا أنها تطالب بالديمقراطية في بلادها، فكيف تطالب بالديمقراطية في الأردن وفي مصر وفي غيرها وأيضا تساند الطغيان في دول أخرى؟ فهذا الشيء يعني هذا عبارة عن نوع من المواقف المزدوجة الغير مقبولة إطلاقا.
كان هذا الصحفي الأردني باتر وردم معلقا على الموقف العربي من القبض على صدام حسين، لكن ما هو رأي العراقيين بعرض صور صدام والمواقف العربية وعملية محاكمة الرئيس العراقي السابق؟ مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري استطلع رأي مواطن عادي وهو سجين سابق ومحلل سياسي. بداية أجاب المواطن قائلا:
التلفزيون من عرض على شاشته صدام حسين بهذا الوضع يشير إلى العراقيين أنه كل طاغية هذه نهايته. نعم هي هذه النهاية، وعرضه بالفعل يعني إحنا يشير إلى العراقيين مستقبلا أي حاكم يكون في هذا الظلم اللي حمل صدام حسين والدكتاتورية هي هذه نهايته. لا بالعكس، هذه فتسنة صحيحة يعني، أما من باب اجتماعي فصدام حسين لو نسأل أنفسنا إحنا كم حالة إذلال ذلها للعراقيين في المعتقلات اللي كانوا ينذلون. يعني أنا شخصيا من السجناء السياسيين، يوم من الأيام أذكر أحد الضباط اللي بالتحقيق زين ضغط على رأسي بحذاء، يعني هذه الإهانة اللي انهنتها أنا كعراقي من أجل مبدأ أو فكر حاملة زين استخدموا وياي صدام حسين بهذه الأسلوب. ليش أنا استبعد عن صدام حسين أنه يخرج على شاشة التلفزيون بهذه الصورة؟ لا بالعكس، وليس من العدالة، بل من العدالة أن يسلموه إلى الشعب العراقي على مود كل واحد يأخذ حقه من عنده.
وماذا تقول لمن يرى أن هناك ضوابط وحقوق قضائية وأسلوبية لتقديم المتهمين؟
صدام حسين كان في حكمه ما كان يستخدم هذه الضوابط، يعني كشعب عراقي احنا ما علمنا على هذه الضوابط. نعم علمنا على انه حالة الإذلال انه زين، واللي يدافع عن فكر معين او يحمل طيف او تيار سياسي يختلف عن طيفه زين كان يستخدم بصورة أبشع من هذه الصورة، ليس بهذه الصورة اللي عرضوها. وشنو اللي عرضوها؟ عرضوها رجل ملتحي ومسكلحيته بهذه الطريقة، نسخة لأسامة بن لادن بالضبط. هل هم ذلوه بعملية البسق عليه أو إهانته أو ضربه زين؟ ما جروا هذه العمليات اللي عليه نهائيا.
المنادات بمحاكمة عادلة لصدام حسين، كيف تنظر لها؟
والله أنظر إلها أني أنه تكون محاكمة كبلد إسلامي مطابقة للشريعة الإسلامية، يعني الإنسان الظالم اللي ظلم كذلك يتحاكم حسب ظلمه وحسب جرائمه. وما شاء الله صدام حسين لو نفتح له 3 سجلات 4 من جرائمه هسه احنا ما راح نخلصها.
نقلنا الموضوع إلى المحلل السياسي السيد مثال الآلوسي، والذي أشر في حديثه أهمية الأداء الإعلامي العربي النزيه الذي ينتظر منه أن يستشرف مستقبلا جديدا للبلدان العربية.
أنا أعتقد أنه إذا ما ذكرنا حجم الضحايا اللي قدمها العراق ل35 سنة، إذا ما ذكرنا حجم الكذب والادعاء اللي كان يمارسه صدام حسين كشخص مدعي يرأس عصابة حزبية اسمها عصابة حزب البعث، إضافة إلى النظام بشكل عام، هذا النظام الإرهابي الدموي اللي إرهابه تجاوز الحدود العراقية وأخذ أبعاد دولية وورط العراق والمنطقة في حروب كثيرة. أنا أعتقد وأضم صوتي للآلاف ومئات الآلاف والملايين من العراقيين والعرب وكل الأحرار أن عرض صدام حسين بهذا الشكل الصريح الواضح العفوي يبين شخصية صدام حسين الحقيقية، هذه الشخصية المدعية الكاذبة التي وصلت العراق إلى ما وصل إليه الآن، ونحن في أمل كبير أننا قادرين على إعادة بناء العراق وتجاوز هذه الحقبة.
أستاذ ألوسي، هل لكم من مقارنة الوضع السائد في المنطقة العربية وما يدعى أو يستهدف به العراق في هذه المرحلة؟
من المحزن فعلا، من المحزن، وهذه معاناة الشعب العراقي الآن نعيشها في أحاسيسنا، نعيشها يوميا، أن الشارع العربي والإعلام العربي والأنظمة العربية تحاول أن تقفز على الحقائق وتحاول أن تعيش عملية المراهقة السياسية اللي عشناها دائما في كلمات رنانة جميلة نخدع في أنفسنا نخدع فيها شعبنا، وبالتالي أوصلنا المنطقة إلى المتاهات. حقيقة الأمر أن الشارع العربي مضلل، الأحكام والأنظمة العربية تخاف أن تصلها الديمقراطية، تخاف أن تصلها رياح التغيير، وهذه حقيقة الأمر. وللأسف جزء كبير من الصحفيين لا زالوا يعانون ربما نوع من الضغوط أو نوع من الإمدادات اللي تجعلهم يعيشون في هذا التيار. وحب أذكر بشيء، أخواننا الفلسطينيين اللي يلعبون دور جميل وعظيم في الإعلام العربي، قد يتخيل بعض منهم أنه عملية إشعال العراق تعني حل للقضية الفلسطينية. نحن نقول لهم أن عملية إعادة الاستقرار إلى العراق هو استقرار المنطقة، وبالتالي تأكيد حقائق السلام الثابتة لكل شعوب المنطقة.
المحلل السياسي العراقي مثال الألوسي معلقا على موقف بعض العرب المندد باعتقال صدام حسين. أعزائي المستمعين، الجانب الآخر من الجدل يدور حول محاكمة صدام، وهل ستكون في محكمة لجرائم الحرب أم محكمة جنائية عادية، وهل هي في العراق أم خارجه؟ اللافت أن عائلة صدام وكثير من العرب يطالبون بمحاكمته خارج العراق، فيما يصر العراقيون على محاكمة داخلية. مراسلنا علي الياسي تحدث إلى القاضي دارا نور الدين، أحد المكلفين تشكيل محكمة جرائم الحرب التي ينتظر أن تحاكم صدام حسين.
هناك هيئة يترأسها أشخاص عراقيون تقوم بجمع الأدلة وتبييبها وإدخالها إلى الكمبيوتر، وهناك عدد كبير من الوثائق التي تم العثور عليها من الأجهزة القمعية التي كانت موجودة في جهاز الأمن الخاص، جهاز الأمن، الاستخبارات العسكرية، المخابرات. هذه الوثائق حسب التقديرات تعد بالملايين، يعني تقرب من حوالي 300 مليون وثيقة. لو وضعت بجنب بعض لتأخذ حيزا بمسافة 12 كيلومتر. فهذه الوثائق الآن هم يعملون عليها كما قلت لتبويبها وإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر حتى يسهل تقديمها إلى المحكمة عندما تطلب هذه الوثائق. طبعا عندما تنتهي هذه الجهات من إنهاء عملها ستكون أيضا المحاكمة جاهزة ويكون القضاة قد تم تعيينهم لإجراء المحاكمات.
هذا يقودنا إلى الفترة التي ستقضيها المحكمة بناء على هذه الأدلة والتهم الموجهة سوف تستغرق وقتا طويلا، لا يمكن ضغط هذه الفترة
في المحاكمات؟ نحن نسعى إلى أن تكون المحاكمات عادلة فعلا، فلا يهم الوقت الذي تستغرقه، المهم أن تكون المحاكمات عادلة وأن تظهر الحقائق وأن تكون الأدلة المقدمة أدلة ثابتة تدين الأشخاص الذين سيقدمون إلى المحاكمة بعد أن يجري التحقيق معهم ويثبت ارتكابهم هذه الجرائم.
سيد نور الدين، هل سيتم إخضاع صدام حسين لفريق طبي للنظر في حالته الصحية ومعرفة فيما إذا كان مؤهلا للمحاكمة والقضاء؟
لحد الآن هذا الموضوع لم يبحث أنه هل سيوضع تحت فحص طبي أو فريق طبي لفحصه لبيان مدى أهليته للمحاكمة، هذا المسألة لم تبحث لحد الآن.
التهم التي سوف توجه لصدام حسين، هل ستختص بشأن العراق الداخلي أم ستتجاوز ذلك ويتم النظر بالدعاوى التي قد تقيمها الجهات الأجنبية والعربية كالكويت وإيران أو أفراد من خارج العراق؟
لحد الآن لم تقدم تهم أو لم تقدم طلبات من قبل هذه الدول أو من الأفراد من خارج العراق للشكوى من صدام لحد الآن.
طبيعة المحاكمة هل ستكون مشابهة لمحاكم جنيف؟
أولا القانون الذي نشر يشير إلى أن القوانين الإجرائية التي ستطبق هي قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكتمل ويبين كيفية إجراء المحاكمة التحقيق والمحاكمة ويمنح الحق للمتهم بتقديم أدلة الدفاع عن نفسه وكذلك توكيل محام عنه، وحتى إذا لم تكن له القابلية أو القدرة المالية لتوكيل محام عنه فإن المحكمة ستنتدب محاميا للدفاع عنه.
القاضي دار نور الدين متحدثا لمراسلنا علي الياسي عن محاكمة صدام. ومستمعين الكرام، أواخر هذا الأسبوع ظهر في صحيفة كردية عراقية مقال مطول لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني يلوح فيه بما أسماها خيارات أخرى إذا لم يتم إقامة فيدرالية على أساس قومي كردي عربي، رافضا المقترحات المتداولة حول فيدرالية على أساس جغرافي أو إدارية. سألت عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد عما إذا كانت لدى الأكراد هواجس حيال موضوع الفيدرالية القادمة، فقال:
نحن نعتقد هذه الطروحات لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية، هذه الطروحات هي تجزئة العراق، فيدرالية في المثلث السني وفيدرالية في الوسط الشيعي وفيدرالية في القسم العربي في الموصل. نحن نعتقد هذه الطروحات لا تخدم القضية العراقية، لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية. العراق عرب، أكراد، تركمان، آذرين جزء لا يتجزأ من العراق الموحد الذي نحن نصبو عليه.
طيب إذن لماذا لا تعتبر الفيدرالية على أساس قومي يمكن أن تكون مقدمة للإضرار بالوحدة الوطنية لتفتيت العراق؟ لماذا يعني لا يطرح أحد هناك، اسمح لي، ليس هناك من أحد يطرح فيدرالية على أساس مذهبي، لكن هناك تقسيمات إدارية ربما من 5 مناطق كما يطرح البعض أو 3 مناطق أو ربما حتى على أساس المحافظة.
نظرة بسيطة للتاريخ الحديث للعراق الذي تم اضطهاد المنطقة الكردية، تم اضطهاد، التهجير حدث في كردستان، التحريب حدث في كردستان، العمليات الأنفال عدا حدث عام 91 للشيعة قتلهم بالمئات الألوف بعد الانتفاضة، حدثت كل هذه الحوادث المأساوية لإبادة الإبادة العنصرية للأكراد في المنطقة الكردية. هذه المنطقة الكردية متجانسة من ناحية الفكرية، الاقتصادية، النفسية، اللغة، كل هذه متجانسة، وهذا الشيء طبيعي بأن يطالب الشعب الكردي بهذه الفيدرالية. أما ما يقال عن الخيارات الأخرى، انفصال الأكراد مثلا على سبيل المثال، القذافي حول انتقاد كبير وجه الأكراد، لماذا الأكراد لا ينفصلون؟ كانت هناك فرصة قوية أثناء سقوط صدام ليعلن دولتهم. نحن لسنا مع هذا التوجه، نحن مع وحدة العراق، نحن نعتبر الفيدرالية يقوي العراق. وكما تعرف يا أستاذ سالم، نحن كنا دولة شبه مستقلة في كردستان. الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع العمراني كله كان يختلف عن وضع الآخر. بالعكس، عند سقوط الطاغية صدام نحن رجعنا إلى الوطن، رجعنا إلى بغداد، ونحن الآن في بغداد نبني سوية مع الأكراد، مع التركمان، مع الآذورين، العراق الجديد، العراق الديمقراطي، العراق البرلماني، العراق الموحد، العراق الذي يشعر كل العراقيين بحق المواطنة.
وهنا تنتهي جولتنا في أحداث هذا الأسبوع، ملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله. هذه تحية من معد الجولة ومقدمها سالم مشكور، في أمان الله.
كنتم مع العراق في أسبوع، العراق في أسبوع، من إعداد وتقديم سالم مشكور.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.